قراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يندد بصمت المؤسسات الدولية تجاه المجازر الصهيونية في قطاع غزة. مشروع قرار بمجلس الأمن لإطلاق هدنات وممرات إنسانية لإجلاء الأطفال والمرضى من القطاع. تحذيرات دولية من كارثة إنسانية بقطاع غزة ونقص حاد بجميع الاحتياجات الأساسية للمواطن. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. ندد رئيس الجمهورية الإسلامية بصمت المؤسسات الدولية تجاه العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء أن هذا الصمت كشف زيف حقوق الإنسان الغربية وحطم تلك الأسطورة التي كان يتشدق بها الغرب. وأضاف من المؤكد أن دماء الشعب الفلسطيني المظلوم المراقة ظلما ستضع الأساس لبناء نظام عالمي عادل وزوال النظام الظالم الحالي. دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم، وذلك للمرة الأولى منذ بدء التوغل البري. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه سيقوم بقصف أي منزل يتم إخلاؤه. وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة أكثر من 11,500 شهيد، بينهم أكثر من 4,700 طفل، وأكثر من 3,150 امرأة، وأكثر من 29,000 جريح، أغلبهم من الأطفال، ونحو 200 فرد من الكوادر الطبية و51 صحفية. قطاع غزة ليس بنزهة أو تدريب عسكري لجيش الاحتلال، فعلى أرضه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا. يوميا يعلن جيش الاحتلال عن جزء يسير جدا من عدد قتلاه ويتكتم عن الباقي خوفا على شارعه. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
قطاع غزة ليس نزهة أو تدريب عسكري لجيش الاحتلال، فعلى أرضه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديله. يوميا يعلن جيش الاحتلال عن جزء يسير جدا من عدد قتلاه ويتكتم عن الباقي خوفا على شارعه، وآخر إعلان كان تأكيده لمقتل ضابطين برتبة نقيب وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطرة خلال المعارك شمالية قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه في التوغل البري إلى 49. لكن الأحداث على الأرض تؤكد أن العشرات من القتلى والجرحى يسقطون يوميا. وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت في عملية واحدة أنها قتلت 9 جنود للاحتلال ودمرت 22 آلية في مختلف محاور التوغل. واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في بيت حانون شمالي قطاع غزة. كتائب القسام أعلنت أنها استهدفت تجمعات لجيش الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى، وأضافت أنها استهدفت أيضا ناقلة جند إسرائيلي شمال غربي مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 ودبابة وجرافة بقذيفتي تاندوم في المنطقة ذاتها. وأعلنت أيضا قصفها لتجمعات آليات الاحتلال المتواغلة شرقي مدينة دير البلح بقذائف الهاون. أما سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت قصفها تحشيدات جنود الاحتلال في تلة المدفعية شمالي القطاع وإيقاعها إصابات مباشرة في صفوفهم، فيما يخوض مقاتلوها اشتباكات عنيفة مع القوات المتواغلة في بيت لاهيا شمالي القطاع. وأعلنت قصفها لموقع كرم أبو سالم وقاعدة أميتاي برشقات صاروخية مركزة، مشيرة إلى أنها استهدفت تحشيدات الاحتلال المتواغلة في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون. القسام نشرت مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي المحتلة وتحديدا نحو عسقلان ومستوطنة سيدروت ومستوطنات غلاف غزة التي تم استهدافها أكثر من مرة. وهذه التطورات تؤكد بحسب الخبراء أن قوات الاحتلال حتى الآن لم تستطع تحقيق أي هدف لها من العملية البرية، حيث أنها بعد مرور أكثر من 20 يوما على العملية لا تزال تخوض اشتباكات عنيفة وتخسر جنودا ومعدات في شمال قطاع غزة.
تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لتوغل الاحتلال على أكثر من محور بقطاع غزة، فيما تدك بصواريخها عمق الأراضي المحتلة. وخلال الاشتباكات بغزة وشرقية دير البلح، أجهزت المقاومة على 9 عسكريين للاحتلال، بينهم ضابطان بدرجة نقيب، فضلا عن تدميرها 22 آلية. وقصفت كتائب القسام بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال، وأصابت ناقلة جند له بغزة وجرافة شرقية دير البلح، كما قصفت عسقلان برشقة صاروخية. وأسقطت سرايا القدس مسيرة للاحتلال، وقصفت بقذائف الهاون تحشدات لجنود شمالي القطاع. وفيما استهدفت كتائب المجاهدين قوة صهيونية متحصنة بمبنى قصر العدل بغزة، دكت كتائب المقاومة الوطنية آليات العدو شمالية غربية غزة وكيبوتس نيرام بالهاونات. أكدت متحدثة برنامج الأغذية العالمي أن أهالي غزة يواجهون تحديات بالغة، حيث توقف 130 مخبزا تماما عن العمل بسبب نقص الوقود، مما يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية. ودعت المتحدثة إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وضمان وصول الوقود إلى غزة، معلنة وجود نقص حاد بجميع الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين في القطاع. إلى ذلك، حذر المفوض العام للأنروا من أن عمليات الوكالة في قطاع غزة على وشك الانهيار، وأعرب عن دهشته لاضطرار الوكالات الإنسانية إلى استجداء الوقود، مؤكدا أن الوقود استخدم كسلاح منذ بداية العدوان. اعتبر متابع للشأن الإسرائيلي أن دخول جيش الاحتلال إلى مستشفى الشفاء بقطاع غزة هو خيبة كبيرة للشرع الإسرائيلي ومؤسساته الاستخبارية، موضحا أنه ليس إنجازا عسكريا يذكر. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الخبير نبيه عواضة من بيروت.
واضح فعلا أن الميدان يتكلم اليوم بغزة. الصورة المنقولة تحديدا من قبل، يعني هناك لا يوجد توازن إذا صح القول ما بين القدرة الدعائية الكبيرة التي تقدمها الإعلام الإسرائيلي لأنه يتحكم بكل التفاصيل، وما بين يعني الواقع الميداني. لكن في بعض المؤشرات المهمة جدا، يعني لها علاقة في الميدان نفسه. مجرد أن نقول أن هناك إطلاق صواريخ من قطاع غزة إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48، وتحديدا إلى منطقة تل أبيب، استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه النقب، استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة عسقلان، استمرار إطلاق الصواريخ والقذائف وقذائف الهاون إلى منطقة غلاف غزة، على الرغم من الادعاء الإسرائيلي بأنه يعني قبل عدة أيام كان هناك تصريح من قبل أحد الضباط الصهاينة من أن يعني شلت قدرة المقاومة، وبالتالي ساد نوع من الهدوء فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ، لتأتي هذه الصواريخ وتؤكد أن المقاومة لا تزال قادرة على إطلاق صواريخها، وبالتالي هذا نسف عمليا النظرية الإسرائيلية. المسألة الثانية لها علاقة أيضا في طبيعة الميدان، يعني الحديث عن مستشفى الشفاء لا تبعد عن شاطئ غزة أكثر من 600 متر، وهي منطقة تعتبر يعني من الناحية العسكرية ومن الناحية الجغرافية هي منطقة رخوة وقريبة جدا، يعني ولا تتواجد ضمن المجمع السكني أو الكتلة الإسمنتية الصلبة التي يعني يمكن القول تشكل عمق قطاع غزة، وبالتالي هذا يعني الخندق الكبير أو المتراس الكبير الذي لا يمكن اختراقه. وبالتالي يعني كان ينتظر الإسرائيلي للحظات الأخيرة إنجاز ما، لكن المسألة ليست هنا. يعني كما ذكرت قبل قليل قناة 13 العبرية، تحدثت عن أن هناك خيبة كبيرة على المستوى الاستخباراتي الإسرائيلي، من أنه ما كان يحكى عن مستشفى الشفاء تبين أنه لا يوجد أي أسير ولا يوجد أي مقر عسكري، وبالتالي هذا فشل استخباراتي كبير فعلا. يعني هذا هذه بحد ذاته إنجاز بالنسبة للمقاومة، بأن ما يروجه الإعلام الإسرائيلي كان عمليا مزيف.
طالب زعيم الحزب الرئيس للمعارضة لدى كيان الاحتلال يائير لابيد بعزل رئيس الحكومة الحالي نتنياهو واختيار آخر. وقال لابيد يجب على نتنياهو العودة إلى منزله فورا، فإن الإسرائيليين لا يثقون به. وسبق أن شنت المعارضة الصهيونية هجوما لاذعا على نتنياهو بعد تنصله من الفشل وإلقاء المسؤولية على عن أحداث 7 من تشرين الأول على الأجهزة الأمنية والاستخبارات، معتبرة ذلك تجاوزا للخط الأحمر. تتصاعد في اليمن مواقف الأوساط الحقوقية المطالبة بملاحقة الكيان الصهيوني ومحاسبة قياداته السياسية والعسكرية نتيجة وحشية عدوانه على قطاع غزة وما ارتكب من مجازر وجرائم إبادة وانتهاكات إنسانية جسيمة ضد الفلسطينيين. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
كما هو في كثير من البلدان، تتصاعد في اليمن أيضا مواقف وأصوات الأوساط الحقوقية المطالبة بملاحقة الكيان الصهيوني ومحاسبة قياداته السياسية والعسكرية نتيجة وحشية عدوانه على قطاع غزة وما ارتكب من مجازر وجرائم إبادة وانتهاكات إنسانية جسيمة ضد الفلسطينيين.
ما يحدث في غزة هو يعني جريمة بكل المقاييس، وهذه الجرائم كان من المفترض أن يتم التحرك فيها من قبل الأمم المتحدة، لكننا نرى أن هناك صمت كبير وكامل من الأمم المتحدة.
ما تقوم به الصهيونية الإرهابية انتهاك بحق الإنسانية وبحق البشرية لم يسبق له في تاريخ البشر. قامت عدة حروب في العالم لم تمارس بهذا الصلف وبهذه الوحشية في استهداف المدنيين العزل من نساء وأطفال.
نقابة المحامين اليمنيين ومعها عديد منظمات حقوقية ومدنية طالبت في بيانات لها محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، باعتبار ما يحدث في غزة يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكا لكل المواثيق والعهود الدولية. ويستنكر خبراء القانون هنا تقاعس المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي بخصوص الملاحقة القضائية للكيان الصهيوني، معتبرين أن النظام القانوني الدولي وبدعم أمريكي واضح يتجاهل الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على امتداد سنوات الاحتلال.
تعرض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر لضغوط بعد أن صوت 56 من نواب حزبه، بينهم عدد من أعضاء فريقه السياسي مع حزب معارض آخر، لمطالبة الحكومة بالدعوة لوقف إطلاق النار في غزة. وبالنظر إلى عدم قبول البرلمان بالطلب أو ما يعرف بالتعديل فإنه لن يصبح قانونا، لكن دعم عدد كبير من مشرعي حزب العمال للتعديل داعي لوقف إطلاق النار أثار مدى القلق داخل الحزب تجاه الصراع في غرب آسيا. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. الرئيس الإيراني يندد بصمت المؤسسات الدولية تجاه المجازر الصهيونية في قطاع غزة. مشروع قرار بمجلس الأمن لإطلاق هدنات وممرات إنسانية لإجلاء الأطفال والمرضى من القطاع. تحذيرات دولية من كارثة إنسانية بقطاع غزة ونقص حاد بجميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم في هذا الصباح أدخل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا والابتسامة في وجوهنا واجعل ذكرك لا يفارقنا. أمين يا رب العالمين. أضواء على سينما الإيرانية تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم درر البلاغة. عند 10 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. نعود مرة أخرى إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة للبرنامج السياسي أرض المقاومة على مدى 28 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:49، وعند 12:02 نقدم إليكم نهج الحياة. كلامكم نور تستمعون إليه عند 12:16، وعند 12:41 نقدم إليكم صلاة الخاشعين. مستمعينا الكرام، السعادة لا تحتاج إلى معجزات، كل ما تحتاجه قلب متسامح ووجه مبتسم وقناعة بالنصيب وثقة تامة ويقين بالله. أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأحبة في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلقاكم مجددا عبر برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تسليط الضوء على ما شهدته السينما الإيرانية من أفلام الأنيميشن. في هذه الحلقة أيها الأكارم سنتوقف عند فيلم أنيميشن إيراني بعنوان دار مسير باران، أي في طريق المطر، إخراج حامد كاتبي. كما سنتعرف على أحد النجوم البارزين في عالم السينما، وتحديدا السينما الوثائقية الإيرانية، وهو الشهيد مرتضى أويني. ونتابع في فقرة تاريخ السينما الإيرانية صفحة أخرى من تاريخ السينما الإيرانية. مسك ختام اللقاء مع موسيقى فيلم دار مسير باران ضمن فقرة أنغام سينمائية، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأكارم مرحبا بكم من جديد. نتوقف في هذه الحلقة كما أشرنا عند فيلم دار مسير باران، أي في طريق المطر، الفيلم الذي أنتج ضمن أفلام الأنيميشن بقصص حقيقية ومضامين دينية. تم إنتاج الفيلم وإعداده برعاية العتبة الرضوية بمدينة مشهد المقدسة، وتحديدا مؤسسة أوفارينيش، كون القصة التي يرويها الفيلم متعلقة بكرامة حدثت ببركة وجود الإمام الرضا عليه السلام. قام بإخراج الفيلم حامد كاتبي عام 2016 ضمن تقنية ثلاثية الأبعاد، وحاز الفيلم على أفضل إخراج خلال الدورة 34 لمهرجان فجر السينمائي الدولي في إيران. عمل على إنتاج الفيلم أكثر من 200 عنصر، وبعد الانتهاء منه تم عرضه في دور السينما بعد انقطاع دام لسنتين، انقطاع شكل خطورة كبيرة للفيلم بالنظر إلى التطور اليومي الذي تشهده عملية إنتاج الأفلام السينمائية وخاصة الأنيميشن، وزيادة مستوى طموحات المشاهدين ورغباتهم، الأمر الذي أدى إلى ضعف الإقبال على الفيلم بسبب ما كان يراه المشاهد من تأخر في مستوى الجرافيك المستخدم فيه، والذي كان يعود إلى ما قبل سنتين. لقد استخدم الفيلم أسلوب إظهار صور الممثلين المشهورين الإيرانيين، وهو أمر حديث في عالم السينما الإيرانية. لقد قام الأصحاب الحقيقيون لصور الأنيميشن بدبلجة تلك الشخصيات، ومنهم الممثل أمين زندقاني ورحيم نوروزي ومحمد رضا شيرخان لو، محمد جهانبا، فرخ نعمتي وياس نوروزي. وقد تمكن البعض من الممثلين من أداء رسالتهم في الفيلم بشكل كامل. دعونا في البداية لأن نلقي نظرة على حكاية الفيلم والذي سمي في طريق المطر.
بغداد سال 200 هجری قمری.
تشير بعض الروايات مستمعين الأكارم إلى حدوث القحط والجفاف في زمن إمامة الإمام الرضا عليه السلام، وبالتحديد عندما أجبر الإمام سلام الله عليه على القبول بولاية عهد المأمون العباسي، الأمر الذي فرض على الناس مختلف المشاكل والصعوبات، وإثرها جعل بعض الأعداء وحاشية المأمون العباسي والمتعصبين على الإمام الرضا عليه السلام يقولون: انظروا إلى الذي جاءنا من علي بن موسى الرضا ولي عهدنا، فحبس الله عز وجل علينا المطر. عندها دعا المأمون العباسي الإمام الرضا عليه السلام فقال له: لو دعوت الله عز وجل أن يمطر للناس؟ فقال: نعم. قال: ومتى تفعل ذلك؟ وكان ذلك يوم الجمعة، فقال: يوم الاثنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين عليه السلام، وقال: يا بني انتظر يوم الاثنين وابرز إلى الصحراء واستسقي، فإن الله عز وجل يسقيهم، وأخبرهم بما يريك الله مما لا يعلمون، كي يزداد علمهم بفضلك ومكانك من ربك عز وجل. فلما كان يوم الاثنين عمد إلى الصحراء، وخرج الخلائق ينظرون، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللهم يا رب، إنك عظمت حقنا أهل البيت، وتوسلوا بنا كما أمرت، وأملوا فضلك ورحمتك، وتوقعوا إحسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا عاما غير رائث ولا ضائر، وليكن ابتداء مطارهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى مستقرهم ومنازلهم. قال: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق نبيا، لقد هبت الرياح والغيوم وأرعدت وأبرقت، وتحرك الناس كأنهم يريدون التنحي عن المطر. فقال الرضا عليه السلام: على رسلكم أيها الناس، فليس هذا الغيم لكم، إنما هي لبلد كذا، فمضت السحابة وعبرت، فجاءت سحابة أخرى تشتمل على رعد وبرق، فتحرك الناس فقال: على رسلكم، فما هذه لكم؟ إنما هي لبلد كذا، فمضت، فما زال كذلك حتى جاءت عشر سحائب وعبرت، وهو يقول: إنما هي لكذا. ثم أقبلت سحابة جارية فقال: أيها الناس، هذه بعثها الله لكم، فاشكروا الله على فضله عليكم، وقوموا إلى منازلكم ومقاركم، فإنها مسامتة لرؤوسكم، ممسكة عنكم إلى أن تدخلوا مقاركم، ثم يأتيكم من الخير ما يليق بكرم الله وجلاله. نزل عن المنبر وانصرف الناس، فما زالت السحابة ممسكة إلى أن قربوا من منازلهم، ثم جاءت بوابل مطر، فملأت الأودية والحياض والغدران والفلوات، وجعل الناس يقولون: هنيئا لولد رسول الله صلى الله عليه وآله، كنز آيات الله.
اگر کار ابوالحسن را تمام کرده بودی، اینک این قصه ها و بازی ها پیش چشم و کنار گوش دارالعماره عباسی به راه نمی افتاد.
اگر باران ببارد،
باران حساب و کتابی دارد. امیر، علما گفتند آنگاه ابر می آید و می بارد. چه خبر است؟
أجل مستمعين الكرام، هذه الرواية هي التي أصبحت الفكرة الأساسية لسيناريو فيلم في طريق المطر، والذي نعود إليه بعد متابعة الفقرة التالية، والتي نتعرف من خلالها على أحد أبرز الناشطين في مجال الأفلام الوثائقية، لا سيما أفلام عن فترة الدفاع المقدس. نجم هذه الحلقة هو المخرج الإيراني للسينما الوثائقية والصحفي في مجال الثقافة الإسلامية والثورية، الشهيد مرتضى آويني.
نجوم سينمائية.
ولد مرتضى آويني عام 1947 للميلاد في مدينة ريب جنوب العاصمة الإيرانية طهران، من عائلة ملتزمة دينية. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في زنجان وكرمان والعاصمة طهران، وقد عرف الفن ومارسه منذ الطفولة، فقد كان شاعرا ويكتب القصص القصيرة ويرسم. بعد إكمال المرحلة الابتدائية والثانوية التحق بالجامعة ونال شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية من كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران، وكانت له بحوث ودراسات في الأدب الفارسي، وله مؤلفات في الفكر وفلسفة الفن والسينما. اقترن الفكر والفن في مرتضى آويني منذ أيام الشباب، حتى وجد ضالته التي تروي غليله في التعبير عن مكنوناته الفكرية والفنية في السينما الوثائقية، فالتزم فن إخراج وإنتاج الأفلام الوثائقية. بعد انتصار الثورة الإسلامية وتأسيس مؤسسة جهاد البناء، عين بأمر من الإمام الخميني عام 1979 للميلاد في هذه المؤسسة لرفع الحرمان واليأس عن القرى والأرياف. توجه نحو إنتاج الأفلام التلفزيونية في مؤسسة جهاد البناء، ثم التحق بفريق إنتاج سلسلة وثائقيات رواية فتح التلفزيونية، والذي عكس فيها جانبا من الأجواء الملحمية والمعنويات الإيمانية التي كان يعيشها المقاتل الإيراني أيام الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل نظام البعث العراقي الصدامي المقبور، وأنتج في هذا المجال 100 فيلما وثائقية. في عام 1993 وأثناء تصويره عمليات البحث عن رفات الشهداء في المناطق الحربية، وقعت رجله على لغم من بقايا الحرب، فسقط شهيدا ليلحق بصفوف الشهداء الذين وظف كل طاقاته الفنية والفكرية لتوثيق ملاحمهم.
إذ نتابع وقفتنا عند فيلم درمسير باران إخراج حامد كاتبي عام 2016، والذي يشير إلى إحدى الكرامات التي حدثت ببركة الإمام الرضا عليه السلام، إنها كرامة نزول المطر في فترة من الجدب والجفاف، حيث وردت أكثر من رواية بهذا الإطار، وقد دعا بالمنتج إلى أن يحول تلك الكرامة إلى فكرة لفيلم سينمائي. إضافة إلى الرواية التي أشرنا إليها في بداية البرنامج، فثمة رواية أخرى تشير إلى أن الإمام الرضا عليه السلام كان قد خرج من داره ذات مرة برفقة بعض أصحابه، وقد أمرهم الإمام بأن يرتدوا ملابس تقيهم المطر في حين لم تكن إمارات نزول المطر، وقد نزل المطر حقا بعد أن تنبأ الإمام بصدق ويقين. هذه وغيرها من الروايات تدل على أن قضية نزول المطر ببركة الإمام الرضا عليه السلام تكررت أكثر من مرة في حياته المباركة. كتب سيناريو الفيلم سعيد تشكري ومهدي سيم ريز، وقد أعيد النظر فيه عدة مرات حفاظا على جذابية الفيلم أولا، ولنقل معالم الرواية بكل أمانة ثانية. هذا وقد ذكرت قصة الفيلم في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، وعلى أساسه تم تنظيم السيناريو وفقا لما ذكر في الرواية دون إضافة أو نقصان، وعلى أساس الوثائق التاريخية.
سؤالنا
بگو فرزندم تا جوابت را بدهم، اما اگر قانع شدی دشنه ای را که در آستین پنهان کرده ای کنار بگذار.
چرا ولایتی مأمون کافر را پذیرفتی؟
فرزندم اینها کافرترند یا عزیز مصر؟ نبی بالاتر است یا وسی؟ عزیز مصر و اطرافیانش خدا را هم قبول نداشتند، اما اینها خدا را انکار نمی کنند. یوسف پیامبر خدا بود و من جانشین پیامبرم. همانطور که در قرآن آمده یوسف از عزیز مصر درخواست کرد که او را والی و حاکم کند، در حالی که من بر قبول ولایت عهدی مجبور شدم.
سلام بر مولایم ابوالحسن، مرا به یاد می آورید؟ آخرین بار در مدینه به دیدارتان آمدم.
سلام بر شما، ما هرگز شیعیان من را فراموش نمی کنیم. ریان آسان،
ای امام رعوف، به واسطه ولایت شما خداوند ما را هدایت می کند.
نجد في تفاصيل حكاية الفيلم رجلا يدعى ريان وزوجته محبوبة، وقد أصيب بأضرار كبيرة جراء الجدب والجفاف. ريان الذي كان يرتزق من خلال الزرع والبستنة يجد حياته وعمله في خطر الزوال، فيقرر هو وصديقه هرمز الهجرة إلى مدينة أخرى لممارسة عمل آخر، ولكن ريان لم يتمكن من السفر بسبب كسر وقع في رجله فأقعده عن السفر، ولذلك يعتمد على صديقه هرمز ويودع أمواله عنده. انضم هرمز إلى القافلة، وفي الطريق تعرضت لهجمة قطاع الطرق فقتلوا أفراد القافلة وسرقوا أموالهم بما فيه أموال ريان. أجل مستمعين الكرام، وبعد مضي سنة يصل خبر الحادث إلى ريان، فيعزم على أن يرحل إلى مدينة مرو حيث الإمام الرضا عليه السلام، علّه يجد حلا للضنك الذي حل به ليصبح بالتالي أحد أهم أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. وبعبارة أخرى يمكن القول إن فيلم في طريق المطر يحكي قصة تعرف ريان ابن الصلت، أحد أكبر المؤرخين والرواة الثقات من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. يذكر أن الفيلم تم إنتاجه عبر تقنية التقاط الحركة أي Motion Capture، وهي تقنية تقوم بالتقاط حركة الأجسام وإسقاط هذه الحركة على مجسمات افتراضية داخل الكمبيوتر. تقوم التقنية بتسجيل حركة جسم الممثل على محور ثنائي أو ثلاثي البعد، ثم يتم استخدام هذه الحركة المسجلة في تحريك أجسام في بيئة افتراضية. داخل جلسة تسجيل الحركة يتم التقاط تحركات الممثل في عينه بالثانية، ومؤخرا أصبحت تستخدم هذه التقنية في تسجيل تعابير وجه الممثل وإسقاطها على وجه الشخصية الافتراضية.
هرموس، صاحب این اسب کجاست؟
تو رو میشناسی؟
آره، او رفیق و شریکم هرموز است.
کسی به این نام نمیشناسه.
این سنوبر اسب اوست. نزد تو چه میکند؟
پیدایش کردم. کنار جنازه‌ای که تومه سگان و شغالان شده بود.
جنازه؟
یا ایمان. بهتر است اسب رفیقت پیش خودت باشه.
اسب زیبا سنوبر، سنوبر هرموز چه شده است؟ سنوبر.
یقول المخرج حامد کاتبی: عندما عزمنا على انتاج الفيلم حول الامام الرضا عليه السلام، قام كتاب سيناريو هذا الفيلم بدراسة ومطالعة كثيرة، وبالتالي تقرر أن تتم رواية القصة من خلال زاوية جديدة تحافظ من خلالها على المضامين التاريخية والمذهبية، إضافة إلى الهواجس التي يحملها الإنسان في العصر الحديث. لقد استخدم في الفيلم العديد من الشخصيات، إضافة إلى مختلف المواقع والحالات التصويرية كالأسرة ومواقف الصبر والتحمل والعزم والسفر والشك والتضحية والأمانة وغيرها. دعونا أيها الأكارم نتوقف مع الفقرة التالية من تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
مستمعينا الكرام، تشهد جمهورية إيران الإسلامية إقامة مهرجانات سينمائية على المستويين الوطني والدولي، مهرجانات بالإضافة إلى دعمها للحركة والنشاط السينمائي في البلاد والعالم، فهي محل مناسب لطرح الآراء والملاحظات حول الأعمال السينمائية. فيما يخص الحديث عن سينما الأطفال واليافعين، فقد خرجت الدورة 31 لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين بتأليف كتاب هو نتيجة دراسة 10 من النقاد السينمائيين 40 سنة من الأعمال والأفلام السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية، وقد تم إزاحة الستار عن هذا العمل في الدورة نفسها. احتوى الكتاب على مذكرات وانتقادات لوجوه سينمائية كبيرة أمثال مانوتشهر أكبرلو، نيما حسني نسب، رضا دروستكار، خسرو دهقان، بوريا ذوالفقاري، شاهين شجري كوهان، سيد رضا صائمي، طهماس صلح جو، جواد طوسي، وجعفر جودرزي. وقد تم التطرق فيه إلى مختلف المواضيع مثل قيمة الخيال في سينما الأطفال، دراسة إشكالية التطور والتأخر في 4 عقود من سينما الأطفال واليافعين، المكانة المفقودة لسينما اليافعين في السينما الإيرانية، إدراك الطفل في العصر الحديث، نقطة الضعف في سينما الأطفال، وغير ذلك من المواضيع. هذا الكتاب الذي تم تنظيمه في 100 صفحة هو بعنوان 40 عاما على سينما الأطفال واليافعين بعد الثورة الإسلامية، تم طبعه تحت إشراف رئيس اتحاد النقاد السينمائيين السيد جعفر جودرزي، وأزيح الستار عنه عام 2018 في مدينة أصفهان في الدورة 31 للمهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين في مدينة أصفهان.
مستمعين الأحبة، ها نحن قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة من البرنامج، ألا وهي الأنغام السينمائية، إذ نخصصها للاستماع إلى الشارة الختامية لفيلم دار مسير باران، أي في طريق المطر، إخراج حامد كاتبي، وهي من أعمال الملحن والموسيقار الإيراني عطا أخجر، وبصوت المنشد الإيراني الشهير محمد إصفهاني. نستمع إلى هذه الشارة الجميلة مع ترجمة لكلماتها.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم، آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم. حرمت باغ گل و نور، نفست بوی بهار است، نگهت قبل نمای رخ بی صورت یار است، چه کسی رو به تو آورد و نچی، از تو نگاهی دل ما زلف پریشان، رخ تو آینه دار است، نفست جان بهار است، رخت سبزه نوروز، چقدر بخت پریشان که در این سبزه دوچار جا مانده، بیرون از دریا مانده، موجی سرگشته از خود برگشته، تنهای تنها مانده، جانی بیتابم، چشمی بیخوابم، لبریز از رویای تو، موجی تنهایم، روزی میایم میافتم در پای تو، روزی میایم، روزی میایم میافتم در پای تو.
ها قد جئت ایها الملك لابعث لك سلامي، واقدم بالغ تقديري لمقامك السامي، كل ما لدي بفضل جودك ووجودك يا مولاي، لا أملك لي ما يستحق أن أهبه لك، ها قد جئت لأبعث لك سلامي وتحياتي. إن حرمك حديقة الأزهار والنور، أشم منه شذى الربيع، عيونك بوصلتي إلى وجه الحبيب، الحبيب الذي لا صورة له. من الذي أقبل إليك ولم يقطف منك نظرة حانية؟ ها إن قلبي هائم مضطرب، ولكن وجهك كالمرآة الصافية، أنفاسك كاسات الربيع، ووجهك كالمروج الخضراء. يا للحظ التعيس أن يكون المرء حائرا في هذه المروج الخضراء، إنه موج. أنا كالحيران الذي ظل في نفسه بعيدا عن البحر، موج حائر عاد من حيرته ليجد نفسه وحيدا وحيدا. أنا نفس بلا طاقة، عين بلا نوم، مليء بأحلام عنك، موج وحيد. سآتي يوما لأقبل تراب قدميك، يداي الفارغتان مفعمتان بالدعاء، أتوسل بجنابك الكريم، لأن استجابة الدعاء رهن إشارتك. أحضانك مليئة بالرحمة الإلهية، ومرتع آمن لنمو أزهار البكاء. يا ذا الوجه الناصع، لقاؤك توفيق ولطف وعطاء. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. الشكر موصول لحضراتكم لحسن تواصلكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعزائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا في رحاب أهل البيت، والروايات التي وردت عن علاقة الصدقة بالرزق وتهذيب أهل البيت عليهم السلام للمجتمع الإسلامي، وكيف يضعون الأسس والخطط والبرامج لبناء أفضل المجتمعات. لا زال طبعا الكلام في علاقة الرزق والصدقة، ووصلنا إلى الرواية التي هي ماذا؟ وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة. إذن المسألة هنا أخذت جانب آخر، جانب أن هذا الذي قد استدان ولا يستطيع أن يسد دينه يعطي طريقا لسدود الديون، يقول ألا بالصدقة، إذا كان عليك دين فعليك بالتصدق، حتى ماذا؟ حتى تستطيع إيفاء دينك. لما؟ لأنه هذا الذي يعطى بعنوان الصدقة كما بينا بالحلقات الماضية، متعلق بشرطها وشروطها، أنه ماذا؟ هي تكون البركة والزيادة من أجل سداد الديون. رواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال أن الصدقة لتدفع 70 علة من بلايا الدنيا مع ميتة السوء، أن صاحبها لا يموت ميتة سوء أبدا. انظر الصدقة أين أخذت؟ أخذت جانب آخر، أخذت جانب متعلق بالأمراض الأخلاقية، متعلق بالأمراض المادية، متعلق بحتى أنه هذا الذي نحن نقول اللهم نعم امنحنا حسن العاقبة، يتعلق بهذا الأمر، أنه هذا الذي يتصدق دائما يكون مرتبته عند الله بأن الله حق عليه أن لا يميته ميتة سوء أبدا. الرواية الأخرى وهي التي واردة عن الإمام الصادق يقول كان الإمام الصادق بمنى فجاءه سائل. طبعا هنا الإمام الصادق قبل أن أقرأ الرواية يريد أن يبين لنا تأدب المعطي المعطى، لا تأدب المعطي. هنا يشير إلى مسألة أنه المعطى كيف يكون تأدبه مع المعطي، كيف يكون تعامله مع المعطي، لا أنه فقط له علاقة بالمعطى، لا، أنه هذا الذي يأخذ بيده الصدقة كيف يتعامل مع المعطي، يجب أن يفهم. قال كان بمنى فجاءه السائل، فجاءه سائل فأمر له بعنقود عنب، بيده عنقود عنب، فأمر له بعنقود، فقال من؟ السائل لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم أنا لا حاجة لي بالعنب، أنا أريد منك درهما، لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم. فقال يسع الله لك، يسع الله لك يعني ماذا؟ لم يعطيه شيئا، قال وسع الله عليك من جهة أخرى. إذن الإمام هنا لم يكن بخيلا، ولكن ماذا؟ أراد أن يعلمه، قال له يسع، ابحث عن من يعطيك ذلك. فقال لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم، فقال يسع الله علي لك، فذهب ولم يعطه شيئا. فجاءه آخر فأخذ أبو عبد الله 3 حبات من عنب، ذاك أعطاه عنقود، هذا أعطاه 3 حبات فقط، فأعطاه 3 حبات عنب فناوله إياها، فأخذها السائل فقال الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فقال عليه السلام مكانك، فحثى له ملء كفيه من الدراهم. أولا أعطاه 3 حبات من العنب، فلما رأه قد شكر الله وحمده قال له قف، فحث ملأ كفيه ماذا؟ بالدراهم. نعم يقول فحثى نعم له ملء كفيه فناوله إياه، فقال السائل الحمد لله رب العالمين. فقال أبو عبد الله قف مكانك يا غلام، فناوله أي شيء معك نعم من الدراهم، فإذا معه نحو من 20 درهما فيما حرزناه حصلنا عليه أو نحوها، فقال ناولها إياه، فأخذها ثم قال الحمد لله رب العالمين، هذا منك وحدك لا شريك لك. فقال عليه السلام مكانك، فخلع قميصا كان عليه فقال
البس هذا، فلبسه، ثم قال الحمد لله الذي كساني وسترني، يا عبد الله جزاك الله خيرا. لم يدعو له عليه السلام إلا بذا، ثم انصرف فذهب. فظننا أنه لو لم يدع له لم يزل يعطيه، لأنه كان كل ما حمد الله تعالى أعطاه. فالرواية تبين لنا أن الإمام كل ما دعا أعطاه، كل ما دعا أعطاه، كان ينتظر من السائل ماذا؟ أن يدعو للإمام للمعطي، بأنه ماذا؟ بأنه يعلم الإمام بأنه الصدقة التي تعطاه هي بيد من سوف تذهب. فعندما قال الحمد لله الحمد لله، بعد ذلك قال له جزاك الله خيرا يا عبد الله. هنا ماذا؟ لم يعطيه شيئا وذهب، لأنه حصل على ما يريد من الدعاء. إذن هذا التأدب الذي يعلمنا إياه الإمام الصادق، بأنه كيف نتعامل مع المعطي، لا نرى إلى قلة المطلب أولا، ثانيا نشكر من أعطانا، ثالثا أن نحمد المعطي الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. أي طريقة للتأدب هذه؟ أي طريقة للعطاء؟ أي طريقة للبناء؟ نعم، فإذا على هذا الأساس، نعم، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤدبون المجتمع في كيفية الحصول على الرزق من خلال الصدقة، بتعاملها ماذا؟ كما بينا هذا القانون الأساس، التعامل أولا ما بين الفرد ونفسه، والتعامل ما بين الفرد وأخيه الإنسان، التعامل ما بين الفرد والمجتمع، التعامل ما بين الفرد والله سبحانه وتعالى المعطي الأساس. هذا كله من أدب أهل البيت في التعامل بقضية الصدق. انظر أخي المستمع أنه هذه الكلمات القصار التي يقول فيها أمير المؤمنين، كم فيها من البعد الثقافي والاجتماعي والعلمي والسياسي والاقتصادي وغير ذلك. بعد ذلك إن شاء الله سوف نتطرق إلى علاقة الصدقة بالرزق. أي علاقة؟ هذه العلاقة التي سوف تكون ما بين الرزق وما بين الصدقة، كيف كانت وكيف أنشأها الله وعلى أي أساس سوف تكون، هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
سرمدي في هوى القدس أنا، هي ذاتي أهي ذات الضنا، أهي من بعد المسافات وكم خلف سور النار أبكي الوطنا، كم تعلمت حسابات الأسى، أجمع نجمات رؤوس الزمن، وانتظرت الفجر لكن ما أتى.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.